الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فاستعن بالله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال العلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى في كتابه دليل أرباب الفلاح لتحقيق فن الاصطلاح، قال رحمه الله شيخنا قلت
نعم قال رحمه الله قلت
قال رحمه الله قلت وكما فاوتوا بين البلدان في الثبت كذلك جعلوا لكل بلد
سندا
كذلك جعلوا لكل بلد سندا هو أصح أسانيده. فقالوا أصح الأسانيد لمكة سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد الأزدي عن ابن عباس رضي الله عنهما، وأصح الأسانيد للمدينة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا من النوع المقيد بالبلدان ما أطلق عليه أصح الأسانيد. هذه التراجم التي ستأتي معنا كلها مقيدة بأصح أسانيد البلد كذا، أصح أسانيد البلد كذا، فهذا مقيد بالبلد. وجعلوا لكل بلد إسنادا شهيرا هو أصح أسانيده بعد تفتيشهم عن الرواة في هذا البلد ومخارج الحديث في هذا البلد، فتوصلوا إلى هذه النتائج التي ستسمعونها الآن. فقالوا أصح أسانيد المكيين سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر، وهنا إشكال، وهنا إشكال، إذ الكتب التي تذكر جابرا يقفون على جابر، والمراد به جابر بن عبد الله رضي الله عنه. ومن ذلك هذه الترجمة جاءت في تدريب الراوي هكذا: ابن عيينة عن عمرو بن دينار البصري عن جابر فقط، تمام، بدون نسبته إلى جابر بن زيد، وسيأتينا الكلام عليه. هكذا جاء في التدريب. وفي البحر الذي زخر جاء التصريح بأنه جابر بن عبد الله، ونقله عن الحاكم في معرفة علوم الحديث. وقد جهدت في عدد من النسخ من المعرفة كلها لا تذكر إلا جابر بدون نسبة إلى أبيه جابر بن عبد الله. قال السيوطي: وبها، يعني بهذه الترجمة السلسلة، بها في الكتب الستة عدد كثير، وهذا الذي في البحر نص صريح على أنه جابر بن عبد الله، فلعله وقف على نسخة من المعرفة غير التي بين أيدينا. وعلى كل حال، فالناس إنما يريدون الصحابية عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقفون على جابر، ولا يريدون جابر بن زيد أبا الشعثاء التابعي. فجابر بن زيد أبو الشعثاء التابعي إسناده هو إسناد ابن عباس، حديثه هو مسند ابن عباس، والكتب كتب علوم الحديث في هذه الترجمة كلها تكتفي بجابر وتقف عنده، والنادر منها الذي يسمي والده، وهو أنه جابر ابن عبد الله. وقد جاءت رواية عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله أن معاذا رضي الله عنه أما قومه في العتمة فافتتح سورة البقرة الحديث المشهور، فتبين أن المراد هنا بهذه الترجمة من؟ جابر بن عبد الله، وأخرون عن ابن عباس سيأتينا الكلام عليه. فهذا الحديث نص على رواية من؟ عمرو بن دينار. عمن؟ عن جابر بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنهما. وهذه الترجمة ترجمة سفيان عن عن عمرو بن دينار عن جابر. هذا متفق عليها هذه الترجمة، هذه السلسلة متفق عليها. وقد جاء أيضا عند الترمذي في الجامع وعند الحميدي في المسند، والحميدي من المختصين بابن عيينة، مكي مكي أيضا عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر قال أطعمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الخيل. فتبين أن المراد بجابر المهمل هنا من؟ جابر بن عبد الله. فالناس تريد الصحابي، الترجمة للصحابي لا للتابعي، تمام؟ فهذا أيضا من الأدلة على أن المراد بجابر المهمل، والمهمل الذي لا ينسب إلى أبيه فيقال فيه مهمل، فإذا نسب إلى الأب قيل له مقيد، والذي لا يسمى أبدا هذا المبهم. فالشاهد هذا من الدلائل على ما؟ على أن جابرا إنما هو الصحابي لا جابر بن زيد أبو الشعثاء. وسيأتي أيضا معنا زيادة بيان لذلك، كما جاء أيضا عند الإمام أحمد رحمه الله في المسند من طريق شعبة عن عمرو بن دينار. الآن طريقنا نحن هنا من؟ سفيان بن عيينة. عمن؟ عن عمرو بن دينار عن جابر. فالآن عندنا متابعة وهي شعبة عن عمرو بن دينار عن جابر، عمرو بن دينار عن جابر، وجاء مسمى جابر بن عبد الله حديث العزل، قال كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تمام؟ فهذه متابعة من شعبة رحمه الله لابن عيينة رحمه الله في روايته لهذا الحديث عن عمرو بن دينار عن جابر، وقد جاء مصرحا فيه بنسبته، وهو أنه جابر ابن عبد الله الأنصاري رضي الله تبارك وتعالى عنهما. ونضيف شيئا رابعا، وهو أن الحافظ ابن حجر قد ذكر هذه الترجمة في النكت، ذكرها في النكت ونص على أنه جابر بن عبد الله في المجلد الأول، نص على أنه إيش؟ جابر ابن عبد الله. فهذا كله أردنا الاستدلال به على أن الذي يروي عنه عمرو بن دينار مهملا جابر، وستجدونه في أكثر كتب المصطلح هكذا، إنما هو جابر بن عبد الله، مع أن أهل مكة الإمام عندهم في الرواية عمن؟ عن ابن عباس، لكن جابر بن عبد الله يقدم على مكة ويقيم فيها والرواة عنه متكاثرون. هذا أولا. ثانيا، قد صحت رواية عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله، وصحت رواية عمرو بن دينار عن ابن عباس، فهذا سبب اللبس. وجاءت طريق يعني أخرى أو ثالثة، وهي رواية عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء جابر بن زيد عن ابن عباس، وهي الترجمة هنا. وهذا هو السبب الذي يحصل به الخلط في بعض كتب المصطلح، كما حصل معنا هنا، كما حصل معنا هنا. فالمقصود بجابر ليس هو أبو الشعثاء، فالناس لا تريد التابعي وإنما تريد مخرج الحديث، وهو من؟ الصحابي، وهو الصحابي. هذا ما يتعلق بهذه بهذه الترجمة، فأصح الأسانيد لأهل مكة هي هذه الطريق، سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر، وجابر هو جابر بن عبد الله، فالناس لا تريد إلا الصحابي وليس هو التابعي جابر بن زيد. فإذا وصلنا إلى جابر بن زيد أبو الشعثاء، أبو جابر بن زيد الأزدي من أهل عمان، قدم مكة ثم قدم البصرة واستقر بها، وكان أحد أئمة أهل العلم فيها في زمن الحسن البصري رحمه الله تعالى. الشاهد قريب منه، وهو إمام حبر فقيه آلت إليه الفتيا في بلاد البصرة، وكانوا لا يطمئنون إلا لفتيا جابر ابن زيد الأزدي أبو الشعثاء. الترجمة الثانية وهي عن جابر ابن زيد عن ابن عباس، عن ابن عباس، هذه هي الطريق إيش؟ هذه هي الطريق ابن عيينة عمرو بن دينار أبي الشعثاء جابر بن زيد الأزدي البصري ابن عباس، كم صارت؟ هذه نازلة، هذه نازلة، ولا يذكر إلا الأول وكله وارد، فإن زيد هذا فهو من قبيل البزيد في متصل الأسانيد، وإن أخذ بالأول فهو العلو. وقد ثبتت الرواية لعمر بن دينار عن ابن عباس، وثبتت الرواية لعمر بن دينار عن جابر بن عبد الله، وثبتت الرواية لعمر بن دينار عن جابر بن زيد أبي الشعثاء. وعلى هذا أظن المسألة وضحت، وضحت إن شاء الله. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأصح الأسانيد للمدينة إسماعيل بن أبي حكيم عن عبيدة بن
عبيدة
عن عبيدة بن سفيان الحضرمي.
نعم،
عن أبي هريرة رضي الله عنه.
عبيدة بن سفيان الحضرمي. فالشاهد الآن الترجمة الثانية هي إسماعيل بن أبي حكيم عن عبيدة مصغر عبيدة بن سفيان الحضرمي عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. نص على هذا، على أن هذه الترجمة لأهل المدينة أصح، نص عليها الحافظ الكبير أحمد بن صالح المصري رحمه الله تعالى، ولفظه قال: أثبت أسانيدي أهل المدينة، ثم ذكر هذه الترجمة، وقد أورد هذا في التدريب وهو موجود عند المتقدمين، ذكره ابن شاهين في أسماء الثقات، تاريخ أسماء الثقات موجود فيه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأصح الأسانيد لليمن. معمر.
نعم. أيوة اليمن. نعم،
قال: وأصح الأسانيد لليمن معمر بن راشد عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه.
ونعم، واضح جدا، معمر عن همام عن أبي هريرة، وصحيفة همام هذه. نعم،
قال رحمه
ذكر هذا في التدريب أيضا. نعم،
قال رحمه الله: وأثبت أسانيد المصريين الليث بن سعد
عن يزيد بن أبي حبيب،
عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه.
ذكره الحاكم رحمه الله في المعرفة، ونقله عنه السيوطي في تدريبه، أورده الحاكم في المعرفة ونقله السيوطي في التدريب. وأنتم ترون دائما إلى الحاكم، الحاكم يقولون هو أول من تكلم في هذه المسألة وجمع فيها، وكل من جاء بعده يأخذ منه ويزيد ما لم يقع بين يديه. فالحاكم هو أول من تكلم يقولون على هذه المسألة، مسألة إيش؟ أصح الأسانيد سواء مقيد بكذا أو بكذا أو بكذا، ولذلك له في المعرفة مسافة ما شاء الله مساحة طيبة. نعم.
قال رحمه الله: وأثبت أسانيد الخراسانيين الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه.
نعم، وهذا ذكره أيضا الحافظ أبو عبد الله الحاكم في المعرفة، ونقله عنه السيوطي في التدريب، ومثله الذي يليه أثبت أسانيد. نعم.
قال: وأثبت الأسانيد لأهل الشام أبو عمرو الأوزاعي.
نعم.
عن حسان بن عطية المحاربي عن الصحابة رضي الله عنهم.
نعم، عن الصحابة رضي الله عنهم، يعني الذين في الشام، وما سمى واحدا منهم. نعم، وهذا أيضا ذكره الحافظ أبو عبد الله الحاكم في المعرفة. نعم، وحش علي هذا المحشي عندكم، الأولات كلها ما ذكر إلا نادر. نعم.
قال رحمه الله: قال ابن حجر رحمه الله تعالى: رجح بعض أئمتهم رواية سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر رضي الله عنه.
وهذا سلمك الله ذكره في النكت، هذا في النكت، في النكت ذكره الحافظ. نعم.
قال: وغير ذلك من التراجم، وقد جمع الحافظ أبو الفضل العراقي فيما عد من أصح الأسانيد إطلاقا وتقييدا كتابا في الأحكام.
فيما عد من أصح الأسانيد إطلاقا وتقييدا كتابا في الأحكام، رتبه على أبواب الفقه. نعم.
قال: وقد جمع الحافظ أبو الفضل العراقي فيما عد من أصح الأسانيد إطلاقا وتقييدا كتابا في الأحكام، رتبه على أبواب الفقه، سماه تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد.
نعم.
وقد فاته جملة من الأحاديث كما قاله ابن حجر رحمه الله تعالى.
وهذا صحيح، كل من يبتدئ لا بد وأن يفوته، ويأتي من بعده ويتمم عمله، وهذا كتبه لابنه أبي زرعة وهو موجود، وشرحه بعد ذلك بطرح التثريب في شرح التقريب. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وأما التفاوت بحسب المتن، فأصح متن على الإطلاق ما جاء من ترجمة وصفت بكونها أصح الأسانيد.
وأما التفاوت بحسب المتن،
فأصح متن على الإطلاق ما جاء من ترجمة وصفت بكونها أصح الأسانيد.
نعم، يعني ما في حديث بعينه، رجعنا إلى ماذا؟ ما في متن بعينه، لكن رجعنا إلى الإسناد، فما قيل في ترجمته أو في سلسلته إنه أصح الأسانيد، فهذا يكون حينئذ نعم، مثل ما ذكرناه البارحة، مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا ليس زعزعة عن زوبعة، وإنما هو تكشف السترة فتنظر إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أصحابه رضي الله عنهم. فالمراد بهذا إيش؟ الثبات، هذا الذي مر معنا البارحة عن يحيى بن بكير مع أبي زرعة. نعم.
قال رحمه الله: وأما
وإذا كان كذلك فهذا التقييد بالنسبة للترجمة أو بالنسبة للبلد أو بالنسبة إلى الصحابي، هذه القيود. أما بالنسبة إلى ما عداها فسيأتينا، وهو بالنسبة إلى الكتب، بالنسبة إلى الكتب، فأعلى هذا أو أصح هذا ما سيأتينا. نعم.
قال رحمه الله: وأما على التقييد فأصح الأحاديث ما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم.
نعم.
رحمهما الله تعالى: سندا ومتنا أو متنا فقط.
نعم.
ثم ما انفرد به البخاري.
أول شيء المتفق
عليه
هذا أعلى شيء. نعم.
ثم ما انفرد به البخاري.
نعم، هذه الرتبة الثانية. ثم
انفرد به مسلم.
ثم ما انفرد به مسلم، هذه الثالثة.
ثم ما كان على شرطهما مما لم يخرجاه.
نعم.
قال: ثم ما كان على شرطهما مما لم يخرجاه.
ما انفرد به مسلم مقبول، لأن مرتبته عند الناس كمرتبة البخاري، فإنهم ما جاء فيه بانفراد قد تلقوه بالقبول. فهكذا مسلم ما جاء عنده بانفراد فإن الناس قد تلقوه بالقبول. وعلى هذا علماء الحديث كافة إلا أحرف يسيرة انتقدوها من حيث الأسانيد وإن كانت المتون صحيحة ثابتة من طرق أخرى. نعم.
قال ثم ما كان على شرطهما مما لم يخرجه.
هذا كم متفق عليه؟ نعم. من فرد بالبخاري فرد به مسلم. ثم ما كان على شرطهما 4. ثم
ما كان على شرط البخاري
على شرطهما ولم يخرجه. ثم يأتي ما كان على شرط البخاري. ثم
ما كان على شرط مسلم.
هذه كم؟ 6. ثم
ما كان على شرط غيرهما ممن التزم الصحيح.
ممن التزم الصحيح. نعم.
قال رحمه الله ومعنى كونه على شرطهما.
هذه مسألة المطاحنة ما أكثر الكلام فيها. مسألة على شرطهما وهل هذا الحديث على شرطهما أو على شرط البخاري أو على شرط مسلم، ما أكثر الخلاف بين أهل العلم في هذا، وسببه النظر إلى مراد من أطلق هذه العبارة. نعم.
قال رحمه الله ومعنى كونه على شرطهما كون إسناد هذا المتن عندهما أو عند أحدهما مع باقي شروط الصحة من الضبط والعدالة وغيرهما.
هذا على قول، هذا على قول، وهذا الذي مشى عليه جمع الذهبي ومن
نووي
وافقه قبله وبعده، وليس هو القول الوحيد في هذه المسألة، والمسألة من معترك الأنظار ولا نطيل فيها، والتسجيل فيها في فتح المغيث مبسوط، وإذا أردتم رجعوا موجود على النت علشان نمشي. نعم.
قال وعلى هذا مشى جماعة كابن دقيق للعيد والنووي والذهبي وغيرهم رحمهم الله.
وهؤلاء حتى يستقيم لهم هذا إذا جاءوا إلى الحاكم يحاكمونه، نعم، فإنهم يحذفون إلى طبقة شيوخ البخاري ثم يحاكمونه من شيوخ البخاري وذاهب. طيب إيش ذنبه؟ ما ذنبه هو ممن جاء بعد البخاري وبعد البخاري وأحيانا 3 طبقات إلى وقته هو؟ هذه المرحلة من فين يجيب رجال البخاري؟ فتنتقل حينئذ إلى مسألة هل الشرطية هنا مثلية العين أو هل الشرطية هنا مثلية الصفة؟ هذه مسألة أخرى تجدونها إذا أردتم بإذن الله تعالى مسجلة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وقيل إن المراد بشرطهما أن يخرج الحديث المجمع على ثقته على ثقة نقلته إلى الصحابي المشهور، وقيل غير ذلك.
نعم. وقيل غير ذلك. هذا الكلام يمشي فيدخل فيه إسناد البخاري ويدخل فيه ما فوق شيوخ البخاري إلى الحاكم، والمحاكمة عندكم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وإنما قدم البخاري ومسلم لاتفاق العلماء على تلقي كتابيهما بالقبول وعلى أنهما أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل.
صحيح، هذا صحيح. نعم.
قال ثم قدم الجمهور صحيح البخاري لكون شرطه من حيث الاتصال أقوى من شرط مسلم وأشد.
صحيح،
لأنه يشترط التلقي مع المعاصرة.
يشترط اللقي مع المعاصرة، يعني معاصر ويلقى ولو مرة. أما مسلم فيأتي. نعم.
ومسلم يكتفي بمجرد المعاصرة
مع إمكان اللقي، يكتفي بمجرد المعاصرة لكن مع إمكان اللقي. نعم. هذا هو، كأن يكون مثلا في زمنه و اللقي ممكن يكون هذا في مكة وهذا في المدينة، فيأتي صاحب المدينة إلى مكة وصاحب مكة إلى المدينة وهكذا. فاللقي ممكن، وإذا كان ثقة وغير معروف بالتدليس فهذه شروط أخرى تقوي ما قاله الإمام مسلم رحمه الله تعالى. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولكون الصفات التي تدور عليها الصحة من حيث العدالة والضبط في كتاب البخاري أتم منها
هذا أيضا من أسد. هذا من المرجحات، قدم الجمهور الصحيح صحيح البخاري لأن شرطه من حيث الاتصال أقوى من شرط مسلم، وأيضا لكون الصفات التي تدور عليها الصحة يعني صفات الحديث الصحيح من حيث العدالة في الرجال ومن حيث الضبط فيهم هي في صحيح البخاري أتم منها في مسلم، هي في صحيح البخاري أتم منها في صحيح مسلم. نعم.
قال: لأن الذين تكلم فيه من رجال البخاري الذين تفرد بهم دون مسلم أقل عددا من الذين تكلم فيهم من رجال مسلم الذين تفرد بهم دون البخاري.
نعم، وسيأتينا عددهم الآن. فالرجال المتكلم فيهم عند الإمام البخاري في جامعه قليل وعند مسلم كثير، فيتبين بهذا أن النقد على مسلم في الرجال أكثر منه على البخاري، هذا واحد. نعم.
قال رحمه الله: وذلك أن جملة الذين انفرد البخاري بالإخراج لهم دون مسلم 480 رجلا.
نعم.
المتكلم فيه بالضعف منهم.
وذلك
بالضعف منهم.
وذلك أن جملة
الذين انفرد
البخاري
بالإخراج لهم دون مسلم 480
وبضع وثمانون
رجلا.
عندي وثلاثون
أشار بالهامش. أشار بالهامش نسخة التدريب، بضع وثلاثون رجلا.
وهذا الذي أردنا، هذا النسخة، هذه هي النسخة الأولى، هذه هي النسخة الأولى التي طبعت في حياة المؤلف في 1374 للهجرة في أول عهد الملك سعود رحمة الله عليهم جميعا على نفقته، فبدون تحقيق، لكن التحقيق فيها في التصحيح، التحقيق فيها في التصحيح. فاسمع، يقول: وذلك أن جملة الذين انفرد البخاري بالإخراج لهم دون مسلم 480 رجلا. وهنا ايش
النسخة؟ 80 ايضا.
لا، هذه النسخة 30 صح ولا لا؟ فهذا الذي هنا قال 34، والسخاوي قال 35. إذن الذين انفرد البخاري بالإخراج لهم دون مسلم عددهم إيش؟ 400 وكم؟ لا، كما هو عندكم 400 وبضعة، ما يقول بضع، 34 تمام، بضعة. نعم، في العدد يخالف. فهكذا صححها وعلق عليها هذه النسخة التي بين أيديكم حق أخينا أبي همام، فقال في الأصل وألف وراء 84، والتصويب من النكت. ليش تروح تصوب من النكت وكتاب المؤلف اللي مطبوع في حياته على الصواب موجود صح ولا لا؟ فهذا هو، فهو عنده أصل الشيخ علي بن قاسم رحمه الله الفيفي، وفي بعض الأوهام في النقل، ليس هو بخط المؤلف، لكن هذه النسخة طبعت في حياة المؤلف وراجعها من؟ وراجعها في ثلثها الأخير، ملزمتها الأخيرة، الشيخ العلامة عبد الرحمن المعلمي، ثم هي في حياة المؤلف، وهذا كافي. فأنت تجعل الخطأ هناك وتسميه أصلا وتدع الأصل المطبوع ما هو المخطوط للمؤلف في حياته على الصواب، هذا ما هو صحيح في طرائق التحقيق، هذا غير صحيح في طرائق التحقيق. تروح توثق من كذا ومن كذا ومن كذا وعندك المؤلف نفس طبعته في حياته، مقبول هذا؟ أسألكم، هذا مما وهم فيه أخونا الفاضل أبو همام البيضاني جزاه الله خيرا، وله يعني الشكر كما قال ابن مالك في المعطي: فائقة ألفية ابن المعطي وهو بسبق حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلة. فالشاهد يعني له يعني حق المبادرة في إخراج الكتاب هكذا وتفكيك هذا الصف البغيض القديم الذي أدخل شيء في شيء من ما مر معنا البارحة في إلصاق بعض التراجم ببعض فتوهم معنى فاسدا، ولكن مع ذلك يحتاج أخونا جزاه الله خيرا إلى أن يعيد النظر في هذا. فحينما يقول هكذا بهذا النحو هذا ما هو صواب، ولذلك أنا قلت ما يحتاج إلى هذا، بل هو على الصحيح والصواب في الطبعة الأولى التي كانت في حياة المصنف. وعنده في هذا الكتاب كم موضع على هذه الشاكلة، فأنا جئت به لأريكم. نعم هاتي.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: المتكلم فيه بالضعف منهم 80 رجلا وجملة الذين انفرد.
وهكذا أيضا أورده السيوطي في التدريب 80، هكذا أورده السيوطي في التدريب في تدريب الراوي عدهم 80 رجلا. فلا ضير على المؤلف حينئذ، فلا ضير على المؤلف رحمه الله حينئذ، وذلك أن المؤلف نظر، وإذا كتب الحافظ ابن حجر هو نقل هذا عن الحافظ، كتب الحافظ ابن حجر جاءت على 3 أوجه في هذه القضية، هذه الجملة جاءت على 3 أوجه، جاءت 34 والسخاوي قال 35 وهو تلميذ الحافظ، تمام تمام، يعني حدد البضع بأنه كم 35، ثم جاء 80 هذه الصورة الثالثة، ثم جاء عن الحافظ أيضا في النكت قال نحو من 80، نحو من 80. فإذا لا ضير على من؟ على المصنف هنا رحمه الله إذ اختار من هذه الأقوال، لعله رأى هذا هو الصواب رحمة الله عليه. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: المتكلم فيه بالضعف منهم 80 رجلا.
نعم.
وجملة الذين انفرد مسلم بالإخراج لهم دون البخاري.
إذن 435 أو 35 أو 80 أو نحو من 80، تمام، هؤلاء المتكلم فيهم من هذا العدد الكامل 435 35 أو 80، المتكلم فيهم 80 رجلا، هذا عند من؟ عند البخاري. فإذا قلت 480 وتكلم في 80 قريب من الخمس، قريب من الخمس بل أقل من ذلك، ومع هذا الحق مع البخاري سيأتينا. هات.
قال رحمه الله: وجملة الذين انفرد مسلم بالإخراج لهم دون البخاري 620 رجلا، المتكلم فيه بالضعف منهم 160 رجلا.
ضعف، إذا قلنا أن البخاري 80 فهذا كم؟ ضعف 160، الضعف تماما يعني 100%. فإذا الكتاب إذا قل الكلام في رجاله زادت قوته، زادت قوته، وإذا تكلم أيضا في رجاله وسيأتينا، ولكن الصواب مع المؤلف على من نقده أيضا ازداد قوة، وهذا ما كان للبخاري. هات.
قال رحمه الله: مع أن البخاري لم يكثر من إخراج حديثهم.
هذا أول شيء، النقد عليه قليل، ثانيا لم يكثر من إخراج المنتقدين، تمام، هذا ما يميز البخاري. أولا المنتقد عليه قليل، ثانيا هو لم يكثر من إخراج أحاديثهم، ثالثا
قال بل غالبهم من شيوخه الذين أخذ عنهم ومارس حديثهم بخلاف مسلم.
نعم.
في الأمرين،
وهذا أمر كم؟ ثالث، فالرجال المنتقدون قليل، وثانيا لم يخرج لهم كثيرا المرويات عن هؤلاء المنتقد قليلة جدا، ثالثا أكثر هؤلاء الذين انتقدوا على البخاري هم من شيوخه الذين عاصرهم وعايشهم وجالسهم وسمع منهم، بل عرف أصولهم ونظر فيها، والمرء أعرف بشيوخه ممن يأتي بعده، صح ولا لا؟ أعرف الإنسان بشيوخه ممن يأتي بعده ولا لا؟ أعرف، وهذا عكس مسلم. هات.
قال رحمه الله: ولأن من تقد على البخاري من الأحاديث التي انفرد بها أقل عددا ممن تقد على مسلم، وذلك أن
فإذن مسلم أكثر في الأحاديث المنتقدة، نأتي بالعكس الذي تقدم في البخاري، نأتي بعكسه في مسلم، فمسلم أكثر في الأحاديث المنتقدة. ثم
وذلك أن جملة ما تكلم فيه من أحاديثهما 210 أحاديث،
بينما عند البخاري كم؟ هذا هو، وقلنا الضعف عند مسلم. فالشاهد العدد في الرجال أقل، وثانيا هو لم يخرج لهم الكثير وإنما أخرج قليلا، وثالثا هم من شيوخه. مسلم العدد في الرجال أكثر والعدد في الأحاديث أكثر. ثم الثالث أن غالب من انتقد على الإمام مسلم في صحيحه من الرجال هم ممن تقدموه ولم يعاصرهم ولم يعايشهم ولم يرهم ولم يجالسهم من التابعين وأتباعهم. فالذي لا تعرفه احتمال الوهم في حديثه أكثر ولا أقل؟ أكثر. الآن مثلا تأتي تجلس مع شخص زميل لك وتناظرون في الشيخ، قال يا أخي أنت اللي دركته ودرست عليه ولا أنا؟ صح ولا لا؟
صحيح.
يا أخي تعال قليلا، أنا اللي درست عليه ولا أنت؟ لا أنت. لا، إذن أنا. فمن هو أعرف به؟ أنا ولا أنت؟ أنا. ومن أعرف بحديثه؟ أنا ولا أنت؟ أنا. ومن أدرى بما عنده من الأصول؟ أنا ولا أنت؟ أنا أدخل معه بيته وأدخل معه في مسجده، وربما سافرت معه أو ربما خلوت به، ويطلعني على ما لم تصل أنت إليه، أنت جئت بعدنا بمراحل. فإذن المرء أدرى بحديث شيوخه، فلذلك الذين انتقدوا على الإمام البخاري كان الحق معه رحمه الله على من نازعه، بخلاف مسلم فإن الحق في جانب من نازعه في هؤلاء الرجال أكثر من جانب مسلم. وكما قلنا لكم لا يهولن لكم، لا تظنن أن المسلم نسفناه صار ضعيف، لا، المتون صحيحة من طرق كثيرة، وهذه النقدات اليسيرات إذا نظرت إنما أنا وأنتم في الهيبل الصحيح، أما الأولون من الحفاظ الجبال فإنهم إنما ينظرون إلى الإسناد مجردا بغض النظر عن فلان أو عن فلان، ما يلتفتون إلى هذا، يلتفتون إلى ما المحاسبة على الإسناد. مثاله مثل الذي يختبر واسمه مطموس، أنت تأتي تصحح ورقة ما تدري لمن، ما تتعاطف معها، ما تدري لمن، فالتعاطف هنا منزوع، هم يتعاملون مع إسناد، وأنت بعد ذلك انظر إلى من، إلى من يجيب على هذه الانتقادات أو عن هذه الانتقادات. أكثر من انتقد الصحيحين الدارقطني، قد مسك انتقاداته العلماء وأجابوا عليها حديثا حديثا، النووي أخذ صحيح مسلم وما يتعلق به، وأيضا من مشى معه ممن جاء إلى صحيح مسلم، والحافظ ابن حجر جمع كل من تقدمه في إجابات على من؟ على الدارقطني في من تقدوه على البخاري، وزاد على ذلك وجعل لها فصلا خاصا في هذه الساري. فأنت لا تتهول، وإنما تأنى، ثم بعد ذلك ستدرك ما تتمنى. نعم،
أحسن الله إليكم.
إياكم.
قال رحمه الله: ولأن من انتقد على البخاري من الأحاديث التي انفرد بها أقل عددا من انتقد على مسلم، وذلك أن جملة ما تكلم فيه من أحاديثهما 210 أحاديث اشتركا في 32، واختص البخاري 78 حديثا ومسلم 100 حديث. هذا مع اتفاق العلماء على أن البخاري كان أجل من مسلم وأعرف بصناعة الحديث وعلله، حتى إن الإمام مسلما نفسه رحمه الله تعالى
نعم
أقر له بذلك وقال: دعني أقبل قدميك يا أستاذ الأستاذين وطبيب الحديث في علله.
نعم، الله أكبر. نعم، رحمهم الله جميعا. نعم،
قال رحمه الله: وبعض العلماء سوى بينهما، وبعضهم
كان محبا للإمام البخاري غاية في الحب له والاعتراف بفضله رحمه الله، حتى أن البخاري يقولون كان يروي عن محمد بن يحيى بن فارس مع ما حصل بينهما من الوحشة، فيقول قال محمد ويمشي، وذكر محمد ويمشي. مسلم ما أخرج عن محمد بن يحيى بن فارس الذهلي ولا شيء، راح حتى البيت وجاب له قفة وحط كل مروياته عن الذهلي وجابها له، قال هذه كتبك ما نبيها. كل ذلك محبة للإمام البخاري وانتصارا له، والحق مع البخاري رحمه الله. ومحمد بن يحيى بن فارس رحمه الله كان له وجهة نظر، وقصده حوطة السنة وحماية السنة من أن يدخل عليها من زلة، أو يدخل عليها من كلام قد يكون فيه مدخلا لأهل الأهواء. فكلهم رحمهم الله إنما أرادوا حفظ هذه السنة رحمة الله عليهم. نعم،
قال رحمه الله: وبعض العلماء سوى بينهما.
سوى بينهما يعني إيش؟ سوى بين الصحيحين، جعل البخاري ومسلم في منزلة واحدة. وهذا ذكره أيضا ابن الملقن في المقنع، ونقله عن الطوفي، والطوفي نقله عن بعضهم ولم يسمه. ذكره من؟ ذكره ابن الملقن في المقنع، ونسبه إلى من؟ إلى الطوفي الحنبلي في شرح الأربعين، والطوفي حكاه عن بعضهم ولم يسمه. فهؤلاء توسطوا وقالوا إن إيش؟ إن الصحيحين سواء، وهذا له ميزة وهذا له ميزة، فيستويان، كل واحد يغطي ما فضل الآخر عليه به، فيكون هذا في مقابل هذا ويستويان. كيف؟ هذا الذي تعرفون الأبيات فيه: تشاجر قوم البخاري ومسلم لدي وقالوا أي ذين تقدم، فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم. يعني الذي فات مسلم من هنا قام به من هنا، والذي جاء للبخاري من هنا جبره ما حصل فيه من هنا. نعم، والتفضيل لمسلم رحمه الله في هذا الجانب، جانب الصناعة الحديثية، هذا ما يعارض فيه أحد تماما، لأنه رحمه الله اختص بجمع طرق الحديث في مكان واحد بأسانيده المتعددة وألفاظه المختلفة، فبسبب ذلك سهل تناوله على الناس، سهل تناوله على الناس، يجمع طرق الحديث الواحد في هذا الموضع، ثم بعد ذلك في هذا الموضع مع جمع الطرق ينص على الألفاظ يعتني بها، ومع هذه الطرق المتعددة فيها الدقة في صيغ التحمل والأداء. هذه ثلاثة أشياء: جمع الطرق ودقته في صيغ التحمل، وأيضا دقته في إفراز كل لفظ لمن رواه، فيجمعها أمامك فيسهل عليك تناولها. سندا ومتنا، وهذا بخلاف البخاري، فإنه قطعها في الأبواب، قطع الأحاديث في الأبواب، وذلك بسبب استنباطه الأحكام منها. يأتي بالحديث هنا على مسألة، ويأتي به في باب كذا في كتاب كذا عليه مسألة، ويأتي به في ثالث وفي رابع وفي خامس وفي سادس وفي سابع وفي ثامن، يقطعه. وهذا جعله كما قال الحافظ وغيره من العلم، جعله يذكر أحاديث في غير مظنتها لدقة فقهه رحمه الله واستنباطه، فيأتي الباحث ويبحث يقول هذا ما في البخاري، ويوهمك يقول وهمت ما في البخاري، وأنت تروح تجده في البخاري، تجده في البخاري. مثال: ارتقيت على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستقبلا ومستدبرا للقبلة يقضي حاجته، تروح تدور فين محله؟ ها؟ في الخمس، وهو محل الطهارة، دوره في الطهارة ما فيه، يقول هذا ما في البخاري، في كتاب الخمس. هذا غير مظنته. وكم من هذا حصل فيه وهم عند الأئمة الأجلة. فنحن من نكون مع هؤلاء الأعلام الأئمة؟ ولكن اليوم أيضا هذه البرامج شبلت القطط وجعلت منها أسودا، فأصبحوا يتناولون القمم، وهم في الحقيقة لولا هذه البرامج لكانوا يسحفون على أستاههم، فضلا عن أن ينتقدوا هؤلاء الأئمة. نعم،
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وبعضهم رجح البخاري من حيث الصحة،
نعم،
ومسلما من حيث الصناعة، رحمهم الله.
هذا الذي ذكرناه. نعم،
قال رحمه الله: ويلي مسلما في الصحة صحيح أبي بكر بن خزيمة،
نعم،
فهو أعلى رتبة من صحيح ابن حبان.
نعم، شيخه، هو شيخه ابن خزيمة، شيخ لابن حبان، نعم، وأشد في تحريه. نعم،
قال: لشدة تحريه حتى إنه يتوقف في التصحيح لأدنى كلام في الإسناد فيقول إن صح الخبر أو إن ثبت كذا ونحو ذلك.
وهذا يغفل عنه بعض الناس، بمجرد ما يكون الحديث فيما في صحيح ابن خزيمة يقول رواه ابن خزيمة في صحيحه. لا، هل رواه في صحيحه وهو سليم أو مما نقده، بل أحيانا يقول وأنا بريء من عهدة فلان، تجد هذا في الصحيح يقول وأنا بريء من عهدة فلان أو عبارة نحوها. فالإمام ابن خزيمة رحمه الله أوفى في هذا الباب وأدق من ابن حبان رحمه الله. نعم،
قال: ويليه صحيح ابن حبان فإنه قد وفى بشرطه فيه وإن كان خفيفا، فإنه يخرج في الصحيح ما كان راويه غير مدلس
ثقة. عندكم هكذا؟ ها؟ عندكم؟ ما في هذه نسخة الدورة؟ هذه نسخة المطبوعة هذه. نعم، نعم، فإنه قد وفى بشرطه، وفى بشرطه فيه وإن كان خفيفا، فإنه يخرج في الصحيح ما كان راويه ثقة غير مدلس، هذا هو الأصل، بل حتى وفى ضبطوها بالشدة الخفيفة جدا. وفى بالشدة الخفيفة التي كأنها ظل خفيف، فالشاهد المراد به هنا ثقة سقطت، سقطت. وهذا أيضا السقط هذا في هذه النسخة كثير، السقط في هذه النسخة كثير. نعم،
قال: فإنه يخرج في الصحيح ما كان راويه ثقة غير مدلس سمع من شيخه،
هذا هو. نعم،
وسمع منه الآخذ عنه ولا يكون.
أضفتم ثقة في النسخة هذه؟ أضفتموها؟ نعم. تمام، هات.
قال: ولا يكون هناك إرسال ولا انقطاع،
هذا شرطه، فإذا مشى على شرطه ووفى به بيض الله وجهه. كونك أنت تخالفه في هذا الشرط هذا باب آخر، هذا باب آخر، بعدين نعقد المحاكمة. لكن هو وفى بشرطه، هو وفى بشرطه، وشرطه فيه تساهل فعلا. نعم.
قال: وإذا لم يكن في الراوي جرح ولا تعديل، وكل من شيخه والراوي عنه ثقة، ولم يأتي بحديث منكر، فهو عنده ثقة.
صحيح، هذا عنده، هذا قد حصل في الثقات، يأتي بالترجمة يقول لا أعرفه، ولا أعرف أباه ولا جده، وحقه في الثقات. لما؟ لأنه ينظر أيضا في الأسانيد، هذا الملحظ عنده في الأسانيد، الراوي عنه ثقة وهو يروي عن ثقة، وما جاء بما يش بما يستنكر فيمشي. هو مجهول، ما أحد وثقه، لكن شيخه ثقة والراوي عنه التلميذ ثقة، ويضاف إلى ذلك أنه هو لم يأتي بما يستنكر. وهذه مسألة شائكة دقيقة تكلم فيها في خصوصيات روايات التابعين، وقد ألمح لها الإمام الذهبي في خاتمة الديوان، فمن أراد أن يرجع إليه فليرجع. نعم. هات.
قال رحمه الله: وفي كتاب الثقات له كثير ممن هذه حاله.
وفي كتاب الثقات، نعم،
له كثير ممن هذه حاله.
أنا قلت لكم الآن، يأتي بالراوي ويقول لا أعرفه، ولا أعرف أباه ولا جده، وهو فين حطه؟ حطه في كتاب الثقات. كيف عرفت أنه ثقة؟ هذا هو، أنه شيخ ثقة، تلميذ ثقة، وما جاء بما يستنكر فمثل هذا يمشي، هذا الغالب كما سمعتم. نعم. وإلا قد يكون من الذهول ما يحصل فيه خلاف هذا. نعم.
قال رحمه الله: وهذا دون شرط الحاكم في مستدركه.
نعم.
إذ شرط أن يخرج لرواة خرج الشيخان أحد أو أحدهما لهم أو لمثلهم.
أو لمثلهم بناء على إيش؟ بناء على إيش يا شباب؟ يا ناس، خلونا في كلمة أهل الإصطلاح، ونحن في دليل أرباب الفلاح، افلحوا والله يحفظكم. هذا بناء على الخلاف المتقدم، بناء على الخلاف المتقدم في الشرط، على شرطهما، هل هو الرجال ولا مثلهم؟ ما مر معنا قبل قليل؟
مر.
فالآن ما يبغى يتناقض رحمه الله، فلا بد يمشي على الاثنين، فيقول إما كذا وإما كذا، لرواة خرج الشيخان أو أحدهما لهم، إذا خرجوا لهم هذا باب، أو ليش؟
أو لمثلهم معبرا عن الأولين،
لمثلهم، فهو يخرج لرواة خرج لهم الشيخين الشيخان، أو يخرج لرواة الشيخان أو أحدهما يخرج لمثلهما، بناء على إيش؟ على الخلاف في ما هو الشرط، هل هو برجال بالأعيان مثلية العين، أو هو رجال مثلهم مثلية الصفة، هذه هي القضية باختصار. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: معبر عن الأول بقوله صحيح على شرط الشيخين أو على شرط البخاري أو مسلم، وعن الثاني بقوله هذا حديث صحيح الإسناد.
وهذا يتبع للذي قلناه قبل قليل في أول كلامنا على شرطهما. نعم.
وإنما قالوا فيه أنه أدنى رتبة من صحيح ابن حبان، لكونه لم يفي بهذا الشرط في جميعه، بل وجد فيه تساهل، وسببه كما قال ابن حجر رحمه الله تعالى: لأنه سود الكتاب لينقحه فأعجلته المنية.
صحيح، هذا هو سبب إيش؟ سبب ما بقي في مستدرك الحاكم من هذه الأحاديث، إما الضعيفة جدا الواهية، أو التي حكم على بعضها بالوضع، لأن المحدثين رحمهم الله يمشون على قاعدة إذا تحملت فقمش، وإذا حدثت ففتش. الآن أنت إذا تحملت خذ، لكن بعد ذلك إذا أردت أن تحدث فلا تحدث إلا بما يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإمام الحاكم رحمه الله جمع هذا المستدرك، وبعد ذلك جاء ينقحه فجلس لإملائه، وكان في ستة أجزاء، يذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله أنه ستة أجزاء، فوقف على الجزء الأول والثاني أو منتصف الثاني، أي منتصف الثاني من ستة أجزاء، وقال إلى هنا انتهى الإملاء، يعني هذا التنقيح. بقيت كم؟ بقيت أربعة، تمام؟ أربعة وقليل، أربعة وقليل. فأنت إذا نظرت إلى هذا المملى الذي قعد له وأملاه، هذا نقحه، يعني غالبه الصحة. الآخر عجلته المنية فبقي على التقميش، فما دخله التفتيش، فأكثر الانتقاد في هذا، فأكثر الانتقاد في هذا، وعذره معه رحمه الله. والآن يتكلم على الحاكم من ينبغي أن يحاكم إلى حاكم، فيجد في هذا الوقت متنفسا، لأنه ما أمام أحد، ولكن الله جل وعلا ينتصر لأوليائه. فالآن هناك هجمة شرسة من بعض أدعياء العلم، وللأسف الحديث حتى يقولون عن أنفسهم إنهم أهل الحديث. وأنت إذا نظرت كما يقولون عندنا العوام، إذا بغيت تحلب شوف الوجه، هل هي حلوب ولا ما هي حلوب؟ فرنجي، كرفتة، وأحيانا اللحى محلوقة، وأحيانا اللحية والشارب مملوطة، ويتكلم على الحاكم. أول شيء استحي على نفسك أنت يا أخي، مس بالسنة في نفسك وبعدين تعال ادخل باب السنة وأهلها. ولكن للأسف وأنتم في هذا الزمن لا تستغربون شيئا، كل يوم يأتي تجدون فيه أعجب من الذي قبله، وللأسف. نعم،
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله:
بعضهم يقول أن مستدرك الحاكم ما يعجبه. يا أخي لا يعجبك، يعجبنا نحن، نحن يعجبنا، أهل الحديث يعجبهم، وأنت الله يجعله ما عجبك. أنت دخيل على الحديث وأهله، دخيل على الحديث وأهله، فخلص رأيك كيفك. أما أن تريد أن تطعن في السنة وفي دواوينها وأنت لست من فرسانها ولا من رجال ميدانها، هذا ما يمكن يقبل منك بأي حال. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال وجدت قريبا نصف الجزء الثاني من تجزئة ستة من المستدرك، إلى هنا انتهى إملاء الحاكم.
إلى نصف الثاني، يعني واحد ونصف هذه التي أملاها ونقحها من ستة الأجزاء. نعم،
قال: وما عدا ذلك لم يؤخذ منه إلا بطريق الإجازة، والتساهل في القدر المملى قليل جدا
جدا
بالنسبة إلى ما بعده،
لأنه نقحه، لأنه نقحه، فبالنسبة إلى ما بعده قليل جدا التساهل فيه والنقد فيه. نعم،
قال الذهبي: فيه جملة وافرة على شرطهما وجملة كثيرة على شرط.
هؤلاء علماء الحديث هذا كلامهم، وعلماء السفسطة لا يهمنا كلامهم، هذا العلماء سفسطة، أما علماء الحديث هذا كلامهم، والعبرة بأهل الفن، أما الأجانب فلا. نعم،
قال الذهبي رحمه الله: فيه جملة وافرة على شرطهما وجملة كثيرة على شرط أحدهما، لعل مجموع ذلك نحو نصف الكتاب، وفيه نحو الربع مما صح سنده، وفيه بعض الشيء أوله علة، وما بقي ليس كذلك، والله أعلم.
يلا، نعم، هذا من الذهبي، والذهبي خبير بما بالمستدرك، له عليه عمل، وطالعه رحمه الله، وانتقده، وانتقد أحاديث منه في كراسة، حكم عليها بالوضع، استخرجها والواهيات، فهو عارف بالمستدرك، وحينما يتكلم يتكلم بكلام العارف الخبير. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال ابن حجر رحمه الله تعالى: وهذا التفاوت إنما هو بالنظر إلى الحيثية المذكورة. أما لو رجح قسم
يعني الأوصاف المقتضية للتصحيح، الحيثية المذكورة الأوصاف اللي مرت معنا المقتضية لما للتصحيح. نعم.
قال وهذا التفاوت إنما هو بالنظر إلى الحيثية المذكورة. أما لو رجح قسم على ما فوقه
أما انتبهوا إلى هذا، أما لو
رجح قسم على ما فوقه بأمور أخرى تقتضي الترجيح فإنه يقدم على ما فوقه.
نعم صحيح. هات.
إذ قد يعرض للمفوق ما يجعله فائقا، كما لو كان الحديث عند مسلم مثلا وهو مشهور قاصر عن درجة التواتر، لكن حفته قرينة صار بها يفيد العلم، فإنه يقدم على الحديث الذي يخرجه البخاري إذا كان فردا مطلقا.
بل ولو كان معه مسلم اتفقوا عليه، ولذلك هذه قواعد الترجيح عند أهل الحديث.
ولذلك
يقول القائل في هذا في القواعد في الترجيح: وربما يعرض للمفضول ما، وربما يعرض للمفضول ما يجعله مساويا أو قدما. هو مفضول، فربما تعرض عوارض وتأتي قرائن تجعله مساوي للفاضل أو يقدم عليه. وربما يعرض للمفضول ما يجعله مساويا أو قدما، وهذا يبحث في قواعد الترجيح، فقد يقدم المفضول على الفاضل إذا حفته قرائن قوية. مثال ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة وهو محرم، هذا في الصحيحين متفق عليه. حديث ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نكح وهي حلال، وهو حلال، هذا في مسلم. واحنا عندنا أعلى درجات الصحيح إيش؟ المتفق عليه، صح ولا لا؟ طيب هذا في مسلم وهذا متفق عليه. أكثر العلماء قدموا هذا. قال سعيد بن مسيب رحمه الله: هذا الحديث وهم فيه ابن عباس وإن كانت خالته ميمونة بنت الحارث الهلالية. فيقول إن سلمك الله وهم فيه. قيل للإمام أحمد رحمه الله: يا أبا عبد الله، بما تدفع حديث ابن عباس أن النبي؟ تبسم قال: سبحان الله، ميمونة ما هي صاحبة الشأن؟ هي تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي حلال، أيهما أعرف بالخبر، صاحبة الشأن ولا ابن عباس؟ هي المعانية للأمر. وهذا في مسلم، وأيضا ما جاء عند أبي داود وغيره من حديث أبي رافع أنه هو السفير الرسول بين النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة، ويقول تزوجها وهو حلال، اللي سعى في إتمام الزواج والتوفيق أدرى ولا ابن عباس؟ لا شك، صح ولا لا؟ فربما يعرض للمفضول ما يجعله مساويا أو قدما، هذا في الصحيحين. بل قال بعض أهل العلم: هذا الحديث وإن كان إسناده فعلى درجات الصحة إلا أنه شاذ. هذا كلام لا تستكثرونه، لأن الشذوذ إنما محله أحاديث الصحاح وأحاديث الثقات، أما الضعيف أنت ما تبالي به فما يقاوم الصحيح. فهذا الحديث صحيح إسناد لكنه شاذ المتن، ما هو أنت تقوله من زمن سعيد بن المسيب قال ما ليش وهم. فيعني أنت تتعامل في هذه الكتب، تتعامل بقواعد أمامك تطبقها، فإذا طبقتها تطبيقا سليما فإنك ستخرج بنتيجة سليمة مستقيمة قويمة، وإذا ما طبقتها تطبيقا سليما فإنه سيكون حينئذ الخلل الذي يتبعه الزلل. نعم. هات.
قال رحمه الله: وكما لو كان الحديث الذي لم يخرجاه من ترجمة وصفت بكونها أصح الأسانيد كمالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما، فإنه يقدم على من فرد به أحدهما، لا سيما إذا كان في إسناده من كان فيه مقال.
نعم صحيح. ولعلنا نقطع هنا المقال ونقف عندما قال ونواصل غدا إن شاء الله، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. علم الحديث علم شريف وشيق، ولكن يحتاج صبر. أنا أراكم تعبتم، أنا تعبت قبلكم، سامحوني. حياكم الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاستعن بالله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال العلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى في كتابه دليل أرباب الفلاح لتحقيق فن الاصطلاح، قال رحمه الله، شيخنا قلت،
نعم قال رحمه الله، قلت،
قال رحمه الله قلت: وكما فاوتوا بين البلدان في الثبت كذلك جعلوا لكل بلد
سندا،
كذلك جعلوا لكل بلد سندا هو أصح أسانيده. فقالوا أصح الأسانيد لمكة سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد الأزدي عن ابن عباس رضي الله عنهما، وأصح الأسانيد للمدينة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا من النوع المقيد بالبلدان ما أطلق عليه أصح الأسانيد. هذه التراجم التي ستأتي معنا كلها مقيدة بأصح أسانيد البلد كذا، أصح أسانيد البلد كذا، فهذا مقيد بالبلد. وجعلوا لكل بلد إسنادا شهيرا هو أصح أسانيده بعد تفتيشهم عن الرواة في هذا البلد ومخارج الحديث في هذا البلد، فتوصلوا إلى هذه النتائج التي ستسمعونها الآن. فقالوا أصح أسانيد المكيين سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر، وهنا إشكال، وهنا إشكال، إذ الكتب التي تذكر جابرا يقفون على جابر، والمراد به جابر بن عبد الله رضي الله عنه. ومن ذلك هذه الترجمة جاءت في تدريب الراوي هكذا: ابن عيينة عن عمرو بن دينار البصري عن جابر فقط، تمام، بدون نسبته إلى جابر ابن زيد، وسيأتينا الكلام عليه. هكذا جاء في التدريب. وفي البحر الذي زخر جاء التصريح بأنه جابر بن عبد الله، ونقله عن الحاكم في معرفة علوم الحديث. وقد جهدت في عدد من النسخ من المعرفة كلها لا تذكر إلا جابر بدون نسبة إلى أبيه جابر بن عبد الله. قال السيوطي: وبها، يعني بهذه الترجمة السلسلة، بها في الكتب الستة عدد كثير، وهذا الذي في البحر نص صريح على أنه جابر بن عبد الله، فلعله وقف على نسخة من المعرفة غير التي بين أيدينا. وعلى كل حال، فالناس إنما يريدون الصحابية عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقفون على جابر، ولا يريدون جابر بن زيد أبا الشعثاء التابعي. فجابر بن زيد أبو الشعثاء التابعي إسناده هو إسناد ابن عباس، حديثه هو مسند ابن عباس، والكتب كتب علوم الحديث في هذه الترجمة كلها تكتفي بجابر وتقف عنده، والنادر منها الذي يسمي والده، وهو أنه جابر ابن عبد الله. وقد جاءت رواية عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله أن معاذا رضي الله عنه أما قومه في العتمة فافتتح سورة البقرة الحديث المشهور، فتبين أن المراد هنا بهذه الترجمة من؟ جابر بن عبد الله. وأخرون عن ابن عباس سيأتينا الكلام عليه. فهذا الحديث نص على رواية من؟ عمرو بن دينار عمن؟ عن جابر بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنهما. وهذه الترجمة ترجمة سفيان عن ها عن عمرو بن دينار عن جابر، هذا متفق عليها هذه الترجمة، هذه السلسلة متفق عليها. وقد جاء أيضا عند الترمذي في الجامع وعند الحميدي في المسند، والحميدي من المختصين بابن عيينة مكي مكي أيضا عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر قال أطعمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الخيل. فتبين أن المراد بجابر المهمل هنا من؟ جابر بن عبد الله. فالناس تريد الصحابي، الترجمة للصحابي لا للتابعي، تمام؟ فهذا أيضا من الأدلة على أن المراد بجابر المهمل، والمهمل الذي لا ينسب إلى أبيه فيقال فيه مهمل، فإذا نسب إلى الأب قيل له مقيد، والذي لا يسمى أبدا هذا المبهم. فالشاهد هذا من الدلائل على ما؟ على أن جابرا إنما هو الصحابي لا جابر بن زيد أبو الشعثاء. وسيأتي أيضا معنا زيادة بيان لذلك، كما جاء أيضا عند الإمام أحمد رحمه الله في المسند من طريق شعبة عن عمرو بن دينار. الآن طريقنا نحن هنا من؟ سفيان بن عيينة عمن؟ عن عمرو بن دينار عن جابر. فالآن عندنا متابعة وهي شعبة عن عمرو بن دينار عن جابر، عمرو بن دينار عن جابر، وجاء مسمى جابر بن عبد الله حديث العزل، قال كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تمام؟ فهذه متابعة من شعبة رحمه الله لابن عيينة رحمه الله في روايته لهذا الحديث عن عمرو بن دينار عن جابر، وقد جاء مصرحا فيه بنسبته، وهو أنه جابر ابن عبد الله الأنصاري رضي الله تبارك وتعالى عنهما. ونضيف شيئا رابعا، وهو أن الحافظ ابن حجر قد ذكر هذه الترجمة في النكت، ذكرها في النكت ونص على أنه جابر بن عبد الله في المجلد الأول، نص على أنه إيش؟ جابر ابن عبد الله. فهذا كله أردنا الاستدلال به على أن الذي يروي عنه عمرو بن دينار مهملا جابر، وستجدونه في أكثر كتب المصطلح هكذا، إنما هو جابر بن عبد الله، مع أن أهل مكة الإمام عندهم في الرواية عمن؟ عن ابن عباس، لكن جابر بن عبد الله يقدم على مكة ويقيم فيها والرواة عنه متكاثرون. هذا أولا. ثانيا، قد صحت رواية عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله، وصحت رواية عمرو بن دينار عن ابن عباس، فهذا سبب اللبس. وجاءت طريق يعني أخرى أو ثالثة، وهي رواية عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء جابر بن زيد عن ابن عباس، وهي الترجمة هنا. وهذا هو السبب الذي يحصل به الخلط في بعض كتب المصطلح كما حصل معنا هنا، كما حصل معنا هنا. فالمقصود بجابر ليس هو أبو الشعثاء، فالناس لا تريد التابعي وإنما تريد مخرج الحديث، وهو من؟ الصحابي، وهو الصحابي. هذا ما يتعلق بهذه الترجمة. فأصح الأسانيد لأهل مكة هي هذه الطريق، سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر، وجابر هو جابر بن عبد الله. فالناس لا تريد إلا الصحابي وليس هو التابعي جابر بن زيد. فإذا وصلنا إلى جابر بن زيد أبو الشعثاء، أبو جابر بن زيد الأجزي من أهل عمان، قدم مكة ثم قدم البصرة واستقر بها، وكان أحد أئمة أهل العلم فيها في زمن الحسن البصري رحمه الله تعالى. الشاهد قريب منه، وهو إمام حبر فقيه آلت إليه الفتيا في بلاد البصرة، وكانوا لا يطمئنون إلا لفتيا جابر ابن زيد الأزدي أبو الشعثاء. الترجمة الثانية وهي عن جابر بن زيد عن ابن عباس، عن ابن عباس، هذه هي الطريق إيش؟ هذه هي الطريق ابن عيينة عمرو بن دينار أبي الشعثاء جابر بن زيد الأزدي البصري ابن عباس. كم صارت؟ هذه نازلة، هذه نازلة، ولا يذكر إلا الأول وكله وارد. فإن زيد هذا فهو من قبيل المزيد في متصل الأسانيد، وإن أخذ بالأول فهو العلو. وقد ثبتت الرواية لعمر بن دينار عن ابن عباس، وثبتت الرواية لعمر بن دينار عن جابر بن عبد الله، وثبتت الرواية لعمر بن دينار عن جابر بن زيد أبي الشعثاء. وعلى هذا أظن المسألة وضحت، وضحت إن شاء الله. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأصح الأسانيد للمدينة إسماعيل بن أبي حكيم عن عبيدة بن
عبيدة
عن عبيدة بن سفيان الحضرمي.
نعم،
عن أبي هريرة رضي الله عنه.
عبيدة بن سفيان الحضرمي. فالشاهد الآن الترجمة الثانية هي إسماعيل بن أبي حكيم عن عبيدة مصغر عبيدة بن سفيان الحضرمي عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. نص على هذا، على أن هذه الترجمة لأهل المدينة أصح، نص عليها الحافظ الكبير أحمد بن صالح المصري رحمه الله تعالى، ولفظه قال: أثبت أسانيدي أهل المدينة، ثم ذكر هذه الترجمة. وقد أورد هذا في التدريب، وهو موجود عند المتقدمين، ذكره ابن شاهين في أسماء الثقات، تاريخ أسماء الثقات موجود فيه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأصح الأسانيد لليمن.
معمر. أيوة اليمن. نعم،
قال: وأصح الأسانيد لليمن معمر بن راشد عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه.
ونعم، واضح جدا، معمر عن همام عن أبي هريرة، وصحيفة همام هذه. نعم، قال رحمه ذكر هذا في التدريب أيضا. نعم،
قال رحمه الله: وأثبت أسانيد المصريين الليث بن سعد عن
عن يزيد بن أبي حبيب،
عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر رضي الله عنه،
ذكره الحاكم رحمه الله في المعرفة، ونقله عنه السيوطي في تدريبه، أورده الحاكم في المعرفة ونقله السيوطي في التدريب. وأنتم ترون دائما إلى الحاكم، الحاكم يقولون هو أول من تكلم في هذه المسألة وجمع فيها، وكل من جاء بعده يأخذ منه ويزيد ما لم يقع بين يديه. فالحاكم هو أول من تكلم يقولون على هذه المسألة، مسألة إيش؟ أصح الأسانيد سواء مقيد بكذا أو بكذا أو بكذا. ولذلك له في المعرفة مسافة، ما شاء الله، مساحة طيبة. نعم.
قال رحمه الله: وأثبت أسانيد الخرسانيين الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه.
نعم، وهذا ذكره أيضا الحافظ أبو عبد الله الحاكم في المعرفة، ونقله عنه السيوطي في التدريب، ومثله الذي يليه. أثبت أسانيد، نعم.
قال: وأثبت الأسانيد لأهل الشام أبو عمرو الأوزاعي،
نعم،
عن حسان بن عطية المحاربي عن الصحابة رضي الله عنهم.
نعم، عن الصحابة رضي الله عنهم، يعني الذين في الشام، وما سمى واحدا منهم. نعم، وهذا أيضا ذكره الحافظ أبو عبد الله الحاكم في المعرفة. نعم، وحش عليه هذا المحشي عندكم، الأولات كلها ما ذكر إلا نادر. نعم.
قال رحمه الله: قال ابن حجر رحمه الله تعالى: رجح بعض أئمتهم رواية سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر رضي الله عنه.
وهذا سلمك الله ذكره في النكت، هذا في النكت، في النكت ذكره الحافظ. نعم.
قال: وغير ذلك من التراجم، وقد جمع الحافظ أبو الفضل العراقي فيما عد من أصح الأسانيد إطلاقا وتقييدا كتابا في الأحكام.
فيما عد من أصح الأسانيد إطلاقا وتقييدا كتابا في الأحكام، رتبه على أبواب الفقه. نعم.
قال: وقد جمع الحافظ أبو الفضل العراقي فيما عد من أصح الأسانيد إطلاقا وتقييدا كتابا في الأحكام، رتبه على أبواب الفقه، سماه تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد.
نعم.
وقد فاته جملة من الأحاديث كما قاله ابن حجر رحمه الله تعالى.
وهذا صحيح، كل من يبتدئ لا بد وأن يفوته، ويأتي من بعده ويتمم عمله. وهذا كتبه لابنه أبي زرعة وهو موجود، وشرحه بعد ذلك بطرح التثريب في شرح التقريب. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وأما التفاوت بحسب المتن، فأصح متن على الإطلاق ما جاء من ترجمة وصفت بكونها أصح الأسانيد.
وأما التفاوت بحسب المتن،
فأصح متن على الإطلاق ما جاء من ترجمة وصفت بكونها أصح الأسانيد.
نعم، يعني ما في حديث بعينه، رجعنا إلى ماذا؟ ما في متن بعينه، لكن رجعنا إلى الإسناد. فما قيل في ترجمته أو في سلسلته إنه أصح الأسانيد، فهذا يكون حينئذ نعم، مثل ما ذكرناه البارحة، مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا ليس زعزعة عن زوبعة، وإنما هو تكشف السترة فتنظر إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أصحابه رضي الله عنهم. فالمراد بهذا إيش؟ الثبات، هذا الذي مر معنا البارحة عن يحيى بن بكير مع أبي زرعة. نعم.
قال رحمه الله:
وإذا كان كذلك فهذا التقييد بالنسبة للترجمة أو بالنسبة للبلد أو بالنسبة إلى الصحابي، هذه القيود. أما بالنسبة إلى ما عداها فسيأتينا، وهو بالنسبة إلى الكتب، بالنسبة إلى الكتب. فأعلى هذا أو أصح هذا ما سيأتينا. نعم.
قال رحمه الله: وأما على التقييد فأصح الأحاديث ما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم
نعم
رحمهما الله تعالى سندا ومتنا أو متنا فقط.
نعم.
ثم ما انفرد به البخاري.
أول شيء المتفق
عليه.
عليه هذا أعلى شيء. نعم.
ثم ما انفرد به البخاري.
نعم هذه الرتبة الثانية. ثم
انفرد به مسلم.
ثم ما انفرد به مسلم هذه الثالثة.
ثم ما كان على شرطهما مما لم يخرجاه.
نعم.
قال ثم ما كان على شرطهما مما لم يخرجاه.
ما انفرد به مسلم مقبول لأن مرتبته عند الناس كمرتبة البخاري، فإنهم ما جاء فيه بانفراد قد تلقوه بالقبول، فهكذا مسلم ما جاء عنده بانفراد فإن الناس قد تلقوه بالقبول. وعلى هذا علماء الحديث كافة إلا أحرف يسيرة انتقدوها من حيث الأسانيد، وإن كانت المتون صحيحة ثابتة من طرق أخرى. نعم.
قال ثم ما كان على شرطهما مما لم يخرجاه.
هذا كم متفق عليه؟ انفرد بالبخاري، انفرد به مسلم، ثم ما كان على شرطهما أربعة. ثم
ما كان على شرط البخاري،
على شرطهما ولم يخرجه. ثم يأتي ما كان على شرط البخاري. ثم
ما كان على شرط مسلم.
هذه كم؟ ستة. ثم
ما كان على شرط غيرهما ممن التزم الصحيح.
ممن التزم الصحيح. نعم.
قال رحمه الله ومعنى كونه على شرطهما.
هذه مسألة المطاحنة ما أكثر الكلام فيها، مسألة على شرطهما، وهل هذا الحديث على شرطهما أو على شرط البخاري أو على شرط مسلم، ما أكثر الخلاف بين أهل العلم في هذا، وسببه النظر إلى مراد من أطلق هذه العبارة. نعم.
قال رحمه الله ومعنى كونه على شرطهما كون إسناد هذا المتن عندهما أو عند أحدهما مع باقي شروط الصحة من الضبط والعدالة وغيرهما.
هذا على قول، هذا على قول، وهذا الذي مشى عليه الذهبي ومن وافقه قبله وبعده، وليس هو القول الوحيد في هذه المسألة، والمسألة من معترك الأنظار ولا نطيل فيها، والتسجيل فيها في فتح المغيث مبسوط، وإذا أردتم رجعوا موجود على النت علشان نمشي. نعم.
قال وعلى هذا مشى جماعة كابن دقيق للعيد والنووي والذهبي وغيرهم رحمهم الله،
وهؤلاء حتى يستقيم لهم هذا إذا جاءوا إلى الحاكم يحاكمونه، نعم، فإنهم يحذفون إلى طبقة شيوخ البخاري ثم يحاكمونه من شيوخ البخاري وذاهب. طيب إيش ذنبه؟ ما ذنبه هو ممن جاء بعد البخاري وبعد البخاري وأحيانا ثلاث درجات طبقات إلى وقته هو؟ هذه المرحلة من فين يجيب رجال البخاري؟ فتنتقل حينئذ إلى مسألة هل الشرطية هنا مثلية العين أو هل الشرطية هنا مثلية الصفة؟ هذه مسألة أخرى تجدونها إذا أردتم بإذن الله تعالى مسجلة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وقيل إن المراد بشرطهما أن يخرج الحديث المجمع على ثقته، على ثقة نقلته إلى الصحابي المشهور، وقيل غير ذلك.
نعم، وقيل غير ذلك. هذا الكلام يمشي فيدخل فيه إسناد البخاري ويدخل فيه ما فوق شيوخ البخاري إلى الحاكم، والمحاكمة عندكم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وإنما قدم البخاري ومسلم لاتفاق العلماء على تلقي كتابيهما بالقبول وعلى أنهما أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل.
صحيح، هذا صحيح. نعم.
قال: ثم قدم الجمهور صحيح البخاري لكون شرطه من حيث الاتصال أقوى من شرط مسلم وأشد.
صحيح،
لأنه يشترط التلقي مع المعاصرة.
يشترط اللقي مع المعاصرة، يعني معاصر ويلقى ولو مرة، أما مسلم فيأتي. نعم.
ومسلم يكتفي بمجرد المعاصرة
مع إمكان اللقي، يكتفي بمجرد المعاصرة لكن مع إمكان اللقي. نعم، هذا هو، كأن يكون مثلا في زمنه واللقي ممكن، يكون هذا في مكة وهذا في المدينة، فيأتي صاحب المدينة إلى مكة وصاحب مكة إلى المدينة وهكذا، فاللقي ممكن. وإذا كان ثقة وغير معروف بالتدليس فهذه شروط أخرى تقوي ما قاله الإمام مسلم رحمه الله تعالى. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولكون الصفات التي تدور عليها الصحة من حيث العدالة والضبط في كتاب البخاري أتم منها.
هذا أيضا من هذا من المرجحات. قدم الجمهور الصحيح صحيح البخاري لأن شرطه من حيث الاتصال أقوى من شرط مسلم، وأيضا لكون الصفات التي تدور عليها الصحة يعني صفات الحديث الصحيح من حيث العدالة في الرجال ومن حيث الضبط فيهم هي في صحيح البخاري أتم منها في مسلم، هي في صحيح البخاري أتم منها في صحيح مسلم. نعم.
قال: لأن الذين تكلم فيه من رجال البخاري الذين تفرد بهم دون مسلم أقل عددا من الذين تكلم فيهم من رجال مسلم الذين تفرد بهم دون البخاري.
نعم، وسيأتينا عددهم الآن. فالرجال المتكلم فيهم عند الإمام البخاري في جامعه قليل وعند مسلم كثير، فيتبين بهذا أن النقد على مسلم في الرجال أكثر منه على البخاري، هذا واحد. نعم.
قال رحمه الله: وذلك أن جملة الذين انفرد البخاري بالإخراج لهم دون مسلم 480 رجلا.
نعم،
المتكلم فيه بالضعف منهم.
وذلك
بالضعف منهم.
وذلك أن جملة
الذين انفرد
البخاري
بالإخراج لهم دون مسلم 480
وبضع
وثمانون رجلا.
عندي وثلاثون
أشار بالهامش. أشار بالهامش نسخة التدريب، بضع وثلاثون رجلا.
وهذا الذي أردناه، هذه هي النسخة الأولى التي طبعت في حياة المؤلف في 1374 للهجرة في أول عهد الملك سعود رحمة الله عليهم جميعا على نفقته، فبدون تحقيق، لكن التحقيق فيها في التصحيح، التحقيق فيها في التصحيح. فاسمع، يقول: وذلك أن جملة الذين انفرد البخاري بالإخراج لهم دون مسلم 480 رجلا. وهنا إيش
النسخة؟ 80 أيضا.
لا، هذه النسخة 30 صح ولا لا؟ فهذا الذي هنا قال 34، والسخاوي قال 35. إذن الذين انفرد البخاري بالإخراج لهم دون مسلم عددهم إيش؟ 400 وكم؟ لا، كما هو عندكم 400 وبضعة، ما يقول بضع، 34. تمام، بضعة. نعم، في العدد يخالف. ف هكذا صححها وعلق عليها هذه النسخة التي بين أيديكم حق أخينا أبي همام، فقال: في الأصل وألف وراء 84، والتصويب من النكت. ليش تروح تصوب من النكت؟ وكتاب المؤلف اللي مطبوع في حياته على الصواب موجود، صح ولا لا؟ فهذا هو، فهو عنده أصل الشيخ علي بن قاسم رحمه الله الفيفي، وفي بعض الأوهام في النقل، ليس هو بخط المؤلف، لكن هذه النسخة طبعت في حياة المؤلف، وراجعها من؟ وراجعها في ثلثها الأخير، ملزمتها الأخيرة، الشيخ العلامة عبد الرحمن المعلمي، ثم هي في حياة المؤلف، وهذا كافي. فأنت تجعل الخطأ هناك وتسميه أصلا، وتدع الأصل المطبوع ما هو المخطوط للمؤلف في حياته على الصواب، هذا ما هو صحيح في طرائق التحقيق، هذا غير صحيح في طرائق التحقيق. تروح توثق من كذا ومن كذا ومن كذا وعندك المؤلف نفس طبعته في حياته، مقبول هذا؟ أسألكم، هذا مما وهم فيه أخونا الفاضل أبو همام البيضاني جزاه الله خيرا، وله يعني الشكر، كما قال ابن مالك في المعطي فائقة ألفية ابن المعطي، وهو بسبق حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلة. فالشاهد يعني له يعني حق المبادرة في إخراج الكتاب هكذا، وتفكيك هذا الصف البغيض القديم الذي أدخل شيء في شيء من ما مر معنا البارحة في إلصاق بعض التراجم ببعض فتوهم معنى فاسدا، ولكن مع ذلك يحتاج أخونا جزاه الله خيرا إلى أن يعيد النظر في هذا. فحينما يقول هكذا بهذا النحو هذا ما هو صواب، ولذلك أنا قلت ما يحتاج إلى هذا، بل هو على الصحيح والصواب في الطبعة الأولى التي كانت في حياة المصنف. وعنده في هذا الكتاب كم موضع على هذه الشاكلة، فأنا جئت به لأريكم. نعم هاتي.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: المتكلم فيه بالضعف منهم 80 رجلا وجملة الذين انفرد.
وهكذا أيضا أورده السيوطي في التدريب 80، هكذا أورده السيوطي في التدريب، في تدريب الراوي عدهم 80 رجلا، فلا ضير على المؤلف حينئذ، فلا ضير على المؤلف رحمه الله حينئذ، وذلك أن المؤلف نظر، وإذا كتب الحافظ ابن حجر هو نقل هذا عن الحافظ، كتب الحافظ ابن حجر جاءت على 3 أوجه في هذه القضية، هذه الجملة جاءت على 3 أوجه، جاءت 34، والسخاوي قال 35، وهو تلميذ الحافظ، تمام؟ تمام؟ يعني حدد البضع بأنه كم؟ 35، ثم جاء 80، هذه الصورة الثالثة، ثم جاء عن الحافظ أيضا في النكت قال نحو من 80، نحو من 80. فإذا لا ضير على من؟ على المصنف هنا رحمه الله، إذ اختار من هذه الأقوال لعله رأى هذا هو الصواب رحمة الله عليه. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: المتكلم فيه بالضعف منهم 80 رجلا.
نعم.
وجملة الذين انفرد مسلم بالإخراج لهم دون البخاري.
إذن 435 أو 35 أو 80 أو نحو من 80، تمام؟ هؤلاء المتكلم فيهم من هذا العدد الكامل 435، 35 أو 80، المتكلم فيهم 80 رجلا، هذا عند من؟ عند البخاري. فإذا قلت 480 وتكلم في 80، قريب من الخمس، قريب من الخمس، بل أقل من ذلك، ومع هذا الحق مع البخاري سيأتينا. هات.
قال رحمه الله: وجملة الذين انفرد مسلم بالإخراج لهم دون البخاري 620 رجلا، المتكلم فيه بالضعف منهم 160 رجلا.
ضعف إذا قلنا أن البخاري 80 فهذا كم؟ ضعف 160، الضعف تماما يعني 100%. فإذا الكتاب إذا قل الكلام في رجاله زادت قوته، زادت قوته. وإذا تكلم أيضا في رجاله وسيأتينا، ولكن الصواب مع المؤلف على من نقده أيضا ازداد قوة، وهذا ما كان للبخاري.
قال رحمه الله: مع أن البخاري لم يكثر من إخراج حديثهم.
هذا أول شيء، النقد عليه قليل. ثانيا، لم يكثر من إخراج المنتقدين، تمام؟ هذا ما يميز البخاري. أولا المنتقد عليه قليل، ثانيا هو لم يكثر من إخراج أحاديثهم، ثالثا
قال بل غالبهم من شيوخه الذين أخذ عنهم ومارس حديثهم بخلاف مسلم.
نعم،
في الأمرين.
وهذا أمر كم؟ ثالث. فالرجال المنتقدون قليل، وثانيا لم يخرج لهم كثيرا المرويات عن هؤلاء المنتقد قليلة جدا، ثالثا أكثر هؤلاء الذين انتقدوا على البخاري هم من شيوخه الذين عاصرهم وعايشهم وجالسهم وسمع منهم، بل عرف أصولهم ونظر فيها، والمرء أعرف بشيوخه ممن يأتي بعده، صح ولا لا؟ أعرف الإنسان بشيوخه ممن يأتي بعده ولا لا؟ أعرف. وهذا عكس مسلم.
قال رحمه الله: ولأن من انتقد على البخاري من الأحاديث التي انفرد بها أقل عددا ممن انتقد على مسلم، وذلك أن
فإذا مسلم أكثر في الأحاديث المنتقدة. نأتي بالعكس الذي تقدم في البخاري، نأتي بعكسه في مسلم، فمسلم أكثر في الأحاديث المنتقدة. ثم
وذلك أن جملة ما تكلم فيه من أحاديثهما 210 أحاديث،
بينما عند البخاري كم؟ هذا هو. وقلنا الضعف عند مسلم. فالشاهد العدد في الرجال أقل، وثانيا هو لم يخرج لهم الكثير وإنما أخرج قليلا، وثالثا هم من شيوخه. مسلم العدد في الرجال أكثر والعدد في الأحاديث أكثر. ثم الثالث أن غالب من انتقد على الإمام مسلم في صحيحه من الرجال هم ممن تقدموه ولم يعاصرهم ولم يعايشهم ولم يرهم ولم يجالسهم من التابعين وأتباعهم. فالذي لا تعرفه احتمال الوهم في حديثه أكثر ولا أقل؟ أكثر. الآن مثلا تأتي تجلس مع شخص زميل لك وتناظرون في الشيخ، قال يا أخي أنت اللي دركته ودرست عليه ولا أنا؟ صح ولا لا؟
صحيح.
يا أخي تعال قليلا، أنا اللي درست عليه ولا أنت؟ لا أنت. لا، إذن أنا. فمن هو أعرف به؟ أنا ولا أنت؟ أنا. ومن أعرف بحديثه؟ أنا ولا أنت؟ أنا. ومن أدرى بما عنده من الأصول؟ أنا ولا أنت؟ أنا أدخل معه بيته وأدخل معه في مسجده، وربما سافرت معه أو ربما خلوت به، ويطلعني على ما لم تصل أنت إليه. أنت جئت بعدنا بمراحل. فإذا المرء أدرى بحديث شيوخه. فلذلك الذين انتقدوا على الإمام البخاري كان الحق معه رحمه الله على من نازعه، بخلاف مسلم فإن الحق في جانب من نازعه في هؤلاء الرجال أكثر من جانب مسلم. وكما قلنا لكم لا يهولنكم، لا تظنون أن المسلم نسفناه وصار ضعيف، لا، المتون صحيحة من طرق كثيرة. وهذه النقدات اليسيرات إذا نظرت إنما أنا وأنتم في الهيبل الصحيح، أما الأولون من الحفاظ الجبال فإنهم إنما ينظرون إلى الإسناد مجردا بغض النظر عن فلان أو عن فلان، ما يلتفتون إلى هذا، يلتفتون إلى ما؟ المحاسبة على الإسناد. مثاله مثل الذي يختبر واسمه مطموس، أنت تأتي تصحح ورقة ما تدري لمن، ما تتعاطف معها، ما تدري لمن. فالتعاطف هنا منزوع، هم يتعاملون مع إسناد، وأنت بعد ذلك انظر إلى من، إلى من يجيب على هذه الانتقادات أو عن هذه الانتقادات. أكثر من انتقد الصحيحين الدارقطني، قد مسك انتقادات العلماء وأجابوا عليها حديثا حديثا، النووي أخذ صحيح مسلم وما يتعلق به، وأيضا من مشى معه ممن جاء إلى صحيح مسلم، والحافظ ابن حجر جمع كل من تقدمه في إجابات على من؟ على الدارقطني في من تقدوه على البخاري، وزاد على ذلك وجعل لها فصلا خاصا في هدي الساري. فأنت لا تتهول، وإنما تأنى، ثم بعد ذلك ستدرك ما تتمنى. نعم،
أحسن الله إليكم،
إياكم.
قال رحمه الله: ولأن من انتقد على البخاري من الأحاديث التي انفرد بها أقل عددا من من انتقد على مسلم، وذلك أن جملة ما تكلم فيه من أحاديثهما 210 أحاديث اشتركا في 32، واختص البخاري 78 حديثا ومسلم 100 حديث. هذا مع اتفاق العلماء على أن البخاري كان أجل من مسلم وأعرف بصناعة الحديث وعلله، حتى إن الإمام مسلما نفسه رحمه الله تعالى
نعم
أقر له بذلك وقال: دعني أقبل قدميك يا أستاذ الأستاذين وطبيب الحديث في علله.
نعم، الله أكبر، نعم، رحمهم الله جميعا. نعم،
قال رحمه الله: وبعض العلماء سوى بينهما، وبعضهم
كان محبا للإمام البخاري غاية في الحب له والاعتراف بفضله رحمه الله، حتى أن البخاري يقولون كان يروي عن محمد بن يحيى بن فارس مع ما حصل بينهما من الوحشة، فيقول قال محمد ويمشي، وذكر محمد ويمشي. مسلم ما أخرج عن محمد بن يحيى بن فارس الذهلي ولا شيء، راح حتى البيت وجاب له قفة وحط كل مروياته عن الذهلي وجابها له، قال هذا كتبك ما نبيها. كل ذلك محبة للإمام البخاري وانتصارا له، والحق مع البخاري رحمه الله. ومحمد بن يحيى بن فارس رحمه الله كان له وجهة نظر، وقصده حوطة السنة وحماية السنة من أن يدخل عليها من زلة، أو يدخل عليها من كلام قد يكون فيه مدخلا لأهل الأهواء. فكلهم رحمهم الله إنما أرادوا حفظ هذه السنة رحمة الله عليهم. نعم،
قال رحمه الله: وبعض العلماء سوى بينهما.
سوى بينهما يعني إيش؟ سوى بين الصحيحين، جعل البخاري ومسلم في منزلة واحدة. وهذا ذكره أيضا ابن الملقن في المقنع، ونقله عن الطوفي، والطوفي نقله عن بعضهم ولم يسمه. ذكره من؟ ذكره ابن الملقن في المقنع، ونسبه إلى من؟ إلى الطوفي الحنبلي في شرح الأربعين، والطوفي حكاه عن بعضهم ولم يسمه. فهؤلاء توسطوا وقالوا إن إيش؟ إن الصحيحين سواء، وهذا له ميزة وهذا له ميزة، فيستويان، كل واحد يغطي ما فضل الآخر عليه به، فيكون هذا في مقابل هذا ويستويان. كيف؟ هذا الذي تعرفون الأبيات فيه: تشاجر قوم البخاري ومسلم لدي وقالوا أي ذين تقدم، فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم، يعني الذي فات مسلم من هنا قام به من هنا، والذي جاء للبخاري من هنا جبره ما حصل فيه من هنا. نعم، والتفضيل لمسلم رحمه الله في هذا الجانب، جانب الصناعة الحديثية، هذا ما يعارض فيه أحد تماما، لأنه رحمه الله اختص بجمع طرق الحديث في مكان واحد بأسانيده المتعددة، وألفاظه المختلفة، فبسبب ذلك سهل تناوله على الناس، سهل تناوله على الناس، يجمع طرق الحديث الواحد في هذا الموضع. ثم بعد ذلك في هذا الموضع مع جمع الطرق ينص على الألفاظ يعتني بها، ومع هذه الطرق المتعددة فيها الدقة في صيغ التحمل والأداء. هذه ثلاثة أشياء: جمع الطرق ودقته في صيغ التحمل، وأيضا دقته في إفراز كل لفظ لمن رواه، فيجمعها أمامك فيسهل عليك تناولها سندا ومتنا. وهذا بخلاف البخاري، فإنه قطعها في الأبواب، قطع الأحاديث في الأبواب، وذلك بسبب استنباطه الأحكام منها. يأتي بالحديث هنا على مسألة، ويأتي به في باب كذا في كتاب كذا عليه مسألة، ويأتي به في ثالث وفي رابع وفي خامس وفي سادس وفي سابع وفي ثامن، يقطعه. وهذا جعله كما قال الحافظ وغيره من العلم، جعله يذكر أحاديث في غير مظنتها لدقة فقهه رحمه الله واستنباطه. فيأتي الباحث ويبحث يقول هذا ما هو في البخاري، ويوهمك يقول وهمت ما هو في البخاري، وأنت تروح تجده في البخاري، تجده في البخاري. مثال: ارتقيت على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستقبلا ومستدبرا القبلة يقضي حاجته، تروح تدور فين محله؟ ها؟ في الخمس، وهو محل الطهارة، دوره في الطهارة ما فيه، يقول هذا ما في البخاري، في كتاب الخمس. هذا غير مظنته. وكم من هذا حصل فيه وهم عند الأئمة الأجلة. فنحن من نكون مع هؤلاء الأعلام الأئمة؟ ولكن اليوم أيضا هذه البرامج شبلت القطط وجعلت منها أسودا، فأصبحوا يتناولون القمم، وهم في الحقيقة لولا هذه البرامج لكانوا يسحفون على أستاههم، فضلا عن أن ينتقدوا هؤلاء الأئمة. نعم،
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وبعضهم رجح البخاري من حيث الصحة،
نعم،
ومسلما من حيث الصناعة، رحمهم الله.
هذا الذي ذكرناه. نعم،
قال رحمه الله: ويلي مسلما في الصحة صحيح أبي بكر بن خزيمة،
نعم،
فهو أعلى رتبة من صحيح ابن حبان.
نعم، شيخه، هو شيخه ابن خزيمة، شيخ ابن حبان، نعم، وأشد في تحريه. نعم،
قال: لشدة تحريه حتى إنه يتوقف في التصحيح لأدنى كلام في الإسناد فيقول إن صح الخبر أو إن ثبت كذا ونحو ذلك.
وهذا يغفل عنه بعض الناس، بمجرد ما يكون الحديث فيما في صحيح ابن خزيمة يقول رواه ابن خزيمة في صحيحه. لا، هل رواه في صحيحه وهو سليم أو مما نقده، بل أحيانا يقول وأنا بريء من عهدة فلان، تجد هذا في الصحيح يقول وأنا بريء من عهدة فلان أو عبارة نحوها. فالإمام ابن خزيمة رحمه الله أوفى في هذا الباب وأدق من ابن حبان رحمه الله. نعم،
قال: ويليه صحيح ابن حبان فإنه قد وفى بشرطه فيه وإن كان خفيفا، فإنه يخرج في الصحيح ما كان راويه غير مدلس
ثقة. عندكم هكذا؟ ها؟ عندكم؟ ما في هذه نسخة الدورة؟ هذه نسخة المطبوعة هذه. نعم، نعم، فإنه قد وفى بشرطه، وفى بشرطه فيه وإن كان خفيفا، فإنه يخرج في الصحيح ما كان راويه ثقة غير مدلس، هذا هو الأصل، بل حتى وفى ضبطوها بالشدة الخفيفة لطيفة جدا. وفى ترعى بالشدة الخفيفة التي كأنها ظل خفيف. فالشاهد المراد به هنا ثقة سقطت سقطت. وهذا أيضا السقط هذا في هذه النسخة كثير, السقط في هذه النسخة كثير. نعم.
قال فإنه يخرج في الصحيح ما كان راويه ثقة غير مدلس سمع من شيخه.
هذا هو. نعم.
وسمع منه الآخذ عنه ولا يكون.
أضفتم ثقة في النسخة هذه؟ أضفتموها؟
نعم.
تمام. هات.
قال ولا يكون هناك إرسال ولا انقطاع.
هذا شرطه. فإذا مشى على شرطه ووفى به بيض الله وجهه. كونك أنت تخالفه في هذا الشرط هذا باب آخر, هذا باب آخر بعدين نعقد المحاكمة. لكن هو وفى بشرطه, هو وفى بشرطه وشرطه فيه تساهل فعلا. نعم.
قال وإذا لم يكن في الراوي جرح ولا تعديل وكل من شيخه والراوي عنه ثقة ولم يأتي بحديث منكر فهو عنده ثقة.
صحيح, هذا عنده. هذا قد حصل في الثقات, يأتي بالترجمة يقول لا أعرفه ولا أعرف أباه ولا جده, وحقه في الثقات. لما؟ لأنه ينظر أيضا في الأسانيد, هذا الملحظ عنده في الأسانيد. الراوي عنه ثقة وهو يروي عن ثقة وما جاء بما يش بما يستنكر فيمشي. هو مجهول, ما أحد وثقه, لكن شيخه ثقة والراوي عنه التلميذ ثقة, ويضاف إلى ذلك أنه هو لم يأتي بما يستنكر. وهذه مسألة شائكة دقيقة تكلم فيها في خصوصيات روايات التابعين, وقد ألمح لها الإمام الذهبي في خاتمة الديوان, فمن أراد أن يرجع إليه فليرجع. نعم. هات.
قال رحمه الله وفي كتاب الثقات له كثير ممن هذه حاله.
وفي كتاب الثقات نعم
له كثير ممن هذه حاله.
أنا قلت لكم الآن يأتي بالراوي ويقول لا أعرفه ولا أعرف أباه ولا جده, وهو فين حطه؟ حطه في كتاب الثقات. كيف عرفت أنه ثقة؟ هذا هو, أنه شيخ ثقة تلميذ ثقة وما جاء بما يستنكر فمثل هذا يمشي. هذا الغالب كما سمعتم. نعم. وإلا قد يكون من الذهول ما يحصل فيه خلاف هذا. نعم.
قال رحمه الله وهذا دون شرط الحاكم في مستدركه.
نعم.
إذ شرط أن يخرج لرواة خرج الشيخان أحد أو أحدهما لهم أو لمثلهم.
أو لمثلهم بناء على إيش؟ بناء على إيش يا شباب؟ يا ناس خلونا في كلمة أهل الإصطلاح, ونحن في دليل أرباب الفلاح أفلحوا والله يحفظكم. هذا بناء على الخلاف المتقدم, بناء على الخلاف المتقدم في الشرط على شرطهما, هل هو الرجال ولا مثلهم؟ ما مر معنا قبل قليل؟
مر.
فالآن ما يبغى يتناقض رحمه الله, فلا بد يمشي على الاثنين فيقول إما كذا وإما كذا, لرواة خرج الشيخان أو أحدهما لهم. إذا خرجوا لهم هذا باب. أو ليش؟
أو لمثلهم معبرا عن الأولين.
لمثلهم, فهو يخرج لرواة خرج لهم الشيخين الشيخان, أو يخرج لرواة الشيخان أو أحدهما يخرج لمثلهما, بناء على إيش؟ على الخلاف في ما هو الشرط, هل هو بالرجال بالأعيان مثلية العين, أو هو رجال مثلهم مثلية الصفة. هذه هي القضية باختصار. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله معبر عن الأول بقوله صحيح على شرط الشيخين أو على شرط البخاري أو مسلم, وعن الثاني بقوله هذا حديث صحيح الإسناد.
وهذا يتبع للذي قلناه قبل قليل في أول كلامنا على شرطهما. نعم.
وإنما قالوا فيه أنه أدنى رتبة من صحيح ابن حبان لكونه لم يفي بهذا الشرط في جميعه, بل وجد فيه تساهل. وسببه كما قال ابن حجر رحمه الله تعالى لأنه سود الكتاب لينقحه فأعجلته المنية.
صحيح, هذا هو سبب إيش؟ سبب ما بقي في مستدرك الحاكم من هذه الأحاديث، إما الضعيفة جدا الواهية أو التي حكم على بعضها بالوضع، لأن المحدثين رحمهم الله يمشون على قاعدة إذا تحملت فقمش، وإذا حدثت ففتش. الآن أنت إذا تحملت خذ، لكن بعد ذلك إذا أردت أن تحدث فلا تحدث إلا بما يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإمام الحاكم رحمه الله جمع هذا المستدرك، وبعد ذلك جاء ينقحه فجلس لإملائه، وكان في 6 أجزاء. يذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله أنه 6 أجزاء، فوقف على الجزء الأول والثاني أو منتصف الثاني، أي منتصف الثاني من 6 أجزاء، وقال إلى هنا انتهى الإملاء، يعني هذا التنقيح. بقيت كم؟ بقيت 4، تمام؟ 4 وقليل. فأنت إذا نظرت إلى هذا المملى الذي قعد له وأملاه، هذا نقحه، يعني غالبه الصحة. الآخر عجلته المنية فبقي على التقميش، فما دخله التفتيش. فأكثر الانتقاد في هذا، وعذره معه رحمه الله. والآن يتكلم على الحاكم من ينبغي أن يحاكم إلى حاكم، فيجد في هذا الوقت متنفسا، لأنه ما أمامه أحد، ولكن الله جل وعلا ينتصر لأوليائه. فالآن هناك هجمة شرسة من بعض أدعياء العلم، وللأسف الحديث حتى يقولون عن أنفسهم إنهم أهل الحديث. وأنت إذا نظرت كما يقولون عندنا العوام، إذا بغيت تحلب شوف الوجه، هل هي حلوب ولا ما هي حلوب؟ فرنجي، كرفتة، وأحيانا اللحى محلوقة، وأحيانا اللحية والشارب مملوطة، ويتكلم على الحاكم. أول شيء استحي على نفسك أنت يا أخي، مثل السنة في نفسك، وبعدين تعال ادخل باب السنة وأهلها. ولكن للأسف وأنتم في هذا الزمن لا تستغربون شيئا، كل يوم يأتي تجدون فيه أعجب من الذي قبله، وللأسف. نعم،
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله:
بعضهم يقول أن مستدرك الحاكم ما يعجبه. يا أخي لا يعجبك، يعجبنا نحن يعجبنا، أهل الحديث يعجبهم، وأنت الله يجعله ما عجبك. أنت دخيل على الحديث وأهله، دخيل على الحديث وأهله، فخلص رأيك كيفك. أما أن تريد أن تطعن في السنة وفي دواوينها وأنت لست من فرسانها ولا من رجال ميدانها، هذا ما يمكن يقبل منك بأي حال. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال وجدت قريبا نصف الجزء الثاني من تجزئة 6 من المستدرك، إلى هنا انتهى إملاء الحاكم.
إلى نصف الثاني، يعني 1.5، هذه التي أملاها ونقحها من 6 الأجزاء. نعم،
قال: وما عدا ذلك لم يؤخذ منه إلا بطريق الإجازة، والتساهل في القدر المملى قليل جدا بالنسبة إلى ما بعده.
لأنه نقحه، فبالنسبة إلى ما بعده قليل جدا التساهل فيه والنقد فيه. نعم،
قال الذهبي: فيه جملة وافرة على شرطهما وجملة كثيرة على شرط.
هؤلاء علماء الحديث هذا كلامهم، وعلماء السفسطة لا يهمنا كلامهم، هذا العلماء سفسطة، أما علماء الحديث هذا كلامهم، والعبرة بأهل الفن، أما الأجانب فلا. نعم،
قال الذهبي رحمه الله: فيه جملة وافرة على شرطهما وجملة كثيرة على شرط أحدهما، لعل مجموع ذلك نحو نصف الكتاب، وفيه نحو الربع مما صح سنده، وفيه بعض الشيء أوله علة وما بقي ليس كذلك، والله أعلم.
يلا نعم، هذا من الذهبي، والذهبي خبير بما بالمستدرك، له عليه عمل وطالعه رحمه الله وانتقده، وانتقد أحاديثا أحاديث منه في كراسة حكم عليها بالوضع، استخرجها والواهيات، فهو عارف بالمستدرك، وحينما يتكلم يتكلم بكلام العارف الخبير. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله، قال ابن حجر رحمه الله تعالى: وهذا التفاوت إنما هو بالنظر إلى الحيثية المذكورة، أما لو رجح قسم،
يعني الأوصاف المقتضية للتصحيح، الحيثية المذكورة الأوصاف اللي مرت معنا المقتضية لما للتصحيح. نعم
قال: وهذا التفاوت إنما هو بالنظر إلى الحيثية المذكورة، أما لو رجح قسم على ما فوقه
أما انتبهوا إلى هذا، أما لو
رجح قسم على ما فوقه بأمور أخرى تقتضي الترجيح فإنه يقدم على ما فوقه.
نعم صحيح هات.
إذ قد يعرض للمفوق للمفوق إذ قد يعرض للمفوق ما يجعله فائقا، كما لو كان الحديث عند مسلم مثلا وهو مشهور قاصر عن درجة التواتر، لكن حفته قرينة صار بها يفيد العلم، فإنه يقدم على الحديث الذي يخرجه البخاري إذا كان فردا مطلقا.
بل ومعه مسلم أيضا، بل ولو كان معه مسلم اتفقوا عليه، ولذلك هذه قواعد الترجيح عند أهل الحديث.
وكما
ولذلك يقول القائل في هذا في القواعد في الترجيح: وربما يعرض للمفضول ما، وربما يعرض للمفضول ما يجعله مساويا أو قدما. هو مفضول، فربما تعرض عوارض وتأتي قرائن تجعله مساوي للفاضل أو يقدم عليه وربما يعرض للمفضول ما يجعله مساويا أو قدما، وهذا يبحث في قواعد الترجيح، فقد يقدم المفضول على الفاضل إذا حفته قرائن قوية. مثال ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة وهو محرم، هذا في الصحيحين، هذا في الصحيحين متفق عليه. حديث ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نكح وهي حلال، وهو حلال، هذا في مسلم، واحنا عندنا أعلى درجات الصحيح إيش؟ المتفق عليه، صح ولا لا؟ طيب هذا في مسلم وهذا متفق عليه. أكثر العلماء قدموا هذا. قال سعيد بن المسيب رحمه الله: هذا الحديث وهم فيه ابن عباس وإن كانت خالته ميمونة بنت الحارث الهلالية، فيقول إن سلمك الله وهم فيه. قيل للإمام أحمد رحمه الله: يا أبا عبد الله، بما تدفع حديث ابن عباس أن النبي؟ تبسم قال: سبحان الله سبحان الله، ميمونة ما هي صاحبة الشأن؟ هي تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي حلال، أيها أعرف، أيهما أعرف بالخبر، صاحبة الشأن ولا ابن عباس؟ هي المعانية للأمر، وهذا في مسلم. وأيضا ما جاء عند أبي داود وغيره من حديث أبي رافع أنه السفير الرسول بين النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة، ويقول تزوجها وهو حلال، اللي سعى في إتمام الزواج والتوفيق أدرى ولا ابن عباس؟ لا شك، صح ولا لا؟ فربما يعرض أو ربما يعرض للمفضول ما يجعله مساويا أو قدما، هذا في الصحيحين. بل قال بعض أهل العلم: هذا الحديث وإن كان إسناده في أعلى درجات الصحة إلا أنه شاذ، هذا كلام لا تستكثرونه، لأن الشذوذ إنما محله أحاديث الصحاح وأحاديث الثقات، أما الضعيف أنت ما تبالي به، فما يقاوم الصحيح، فهذا الحديث صحيح إسناد لكنه شاذ المتن، لكنه شاذ المتن، ما هو أنت تقوله من زمن سعيد بن المسيب قال ما ليش وهم. فيعني أنت تتعامل في هذه الكتب تتعامل بقواعد أمامك تطبقها، فإذا طبقتها تطبيقا سليما فإنك ستخرج بنتيجة سليمة مستقيمة قويمة، وإذا ما طبقتها تطبيقا سليما فإنه سيكون حينئذ الخلل الذي يتبعه الزلل. نعم هات.
قال رحمه الله: وكما لو كان الحديث الذي لم يخرجاه من ترجمة وصفت بكونها أصح الأسانيد كمالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما، فإنه يقدم على من فرد به أحدهما، لا سيما إذا كان في إسناده من كان فيه مقال.
نعم صحيح. ولعلنا نقطع هنا المقال ونقف عندما قال ونواصل غدا إن شاء الله، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. علم الحديث علم شريف وشيق، ولكن يحتاج صبر. أنا أراكم تعبتم، أنا تعبت قبلكم، سامحوني، حياكم الله.